لاي تي فور تشينج، اصحى وسعاده المندوبون الموقرون، مع حقبه جديده ما يسمى بعصر الهومو تكنيكالز. علينا أن نعظم الذكاء الإنساني، ولكن هذه الأدوات لم تزيد المعرفة المشتركة للبشرية. تحدي الإنصاف أصبح عصيا الآن. هناك تحاليل تشير إلى أن تعاطف التعافي بعد الجائحة يعكس النمو الكبير للقطاع الرقمي، وكذلك نهوض شركات التكنولوجيا العملاقة. الجوع والفقر يبقى واقعا لغالبية هؤلاء الذين تخلفوا عن الركب، الذين يعيشون في الجنوب. إن الثورة الرقمية يبدو وكأنها تتوافق مع نوعية عديدة من الإجحاف، والتي سأركز عليها، وكما وعدد قليل من الناس والآلات هي التي تتعلم، وإن مخاطر فقدان مهارات التعلم تزداد. الكثير من الباحثين أشاروا إلى صعوبة الوصول للبيانات المطلوبة للنمذجة في الذكاء الاصطناعي. هناك افتقار إلى أطر تنظيمية وسياسات، وكذلك التحديات في التمويل. وهناك أيضا مسألة انتشار أجهزة الهواتف الذكية. نرى الآن فائض من البيانات من المزارع والمدارس والمستشفيات لما يسمى بنماذج الذكاء الاصطناعي، ودور الدول في تمكين أو تحقيق نموذج ذكاء اصطناعي يركز على الناس، والجنوب يتم تقويده بشكل كامل. ومع الشواغل تتعلق بالبنى التحتية الرقمية والمتعلقة التي لا تتعلق بحسب بالموصلية، وإنما أيضا السحابة الإلكترونية، بلدان الجنوب تضطر إلى الاعتماد على الشركات الكبرى أو تعتمد على دولتين فحسب من أجل تزويدها بالتكنولوجيا. هناك من يقودون الحرية والكرامة الإنسانية ويحرمون الناس من المشاركة في المساعي العلمية. إن البيانات تبنى، أو نموذج البيانات يجب أن يبنى على القدرة على التمتع بالعلوم. وبالنظر إلى نحتاج إلى نقلة كبيرة من أجل تغيير كبير. يتعلق الأمر بالإدراك بأن الحرية الإنسانية للحصول على التكنولوجيات والبيانات، وكذلك التصميم المؤسسي للأنظمة التكنولوجية للحفاظ على البنية الديمقراطية، هما وجهان لعملة واحدة. كيف يمكن أن نحرك التكنولوجيا الرقمية من أجل تحقيق الإنصاف والسلام والتضامن الدولي؟ ما الذي يتضمنه ذلك؟ أولا، إزالة الصبغة الاستعمارية المتعلقة بالبيانات، وكذلك البنى التحتية التي يجب أن تكون متكاملة مع مفهوم عدم التمييز، إزالة التحيز وتمثيل أفضل. كل ذلك ليس له معنى إلا إذا كان إنتاج المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوزع بشكل عادل مع بنى تحتية يتم السيطرة عليها من قبل مؤسسات ديمقراطية على الصعيد العالمي. ثانيا، هناك فكرة الابتكار العام وعقد اجتماعي جديد من أجل عدم السيطرة على التكنولوجيات التي نحتاج إليها من أجل الحلول. إن البدائل يمكن أن تصبح هامشا، وتحتاج تمويلا عاما وخارطة طريق من أجل المبتكرين الشباب ومن النساء، وإيجاد وأن يكون لهؤلاء مكان في هذا العالم. إن النقطة الثالثة تتعلق بملاحظة المفوض السامي، أنه من أجل تحقيق النجاعة والإنسانية، أي تنظيم للذكاء الاصطناعي يجب أن يحترم حقوق الإنسان. إن مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل حقيقية، ولكن الذكاء الاصطناعي معقد وآثاره كبيرة، وهو محك يتعلق بالحدود التي يجب أن توضع، ليس فحسب التعامل مع المخاطر، ولكن أيضا لتعظيم الفائدة من استقلالية الأضعف واحترام علاقة الناس مع الأنظمة البيئية. وهذا يأخذني إلى النقطة الرابعة والأخيرة. اليوم حقوق الإنسان يتم استخدامها كسلاح من قبل الأقوياء من أجل ترجمة أو تفسير ذاتي للحقوق. لا تستخدم الخصوصية من أجل تحقيق الصالح العام، ولكن من أجل إيجاد عوائق للوصول للبيانات. هناك ممارسات سيئة تتعلق باستخدام البيانات، والضعفاء هم الأكثر عرضة لذلك. وفي واقع الأمر، موائمة القواعد ضروري في عالم منقسم، ولكن هذه الموائمة وهذا الانسجام لا يتعلق بإزالة التعددية. الإنصاف يعني عدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، أنها العدالة الاجتماعية التي تشمل تحويل تجارتنا والملكية الفكرية والضرائب وغير وأنظمة الحوكمة والحق في التنمية وكذلك غيرها من المسائل المطلوبة لتحقيق هذا النموذج أصحاب السعادة. إن التضامن الدولي في هذه المرحلة يرتكز على فكرة التنمية كحرية للبيانات، وربما يكون لدينا الذكاء لتعظيم المعرفة الإنسانية، لكننا نفتقر للتبصر الإنساني تحقيق الفائدة لهذا الكوكب ليزدهر. شكرا جزيلا.